يعني في الإناء.
نفس
لو صب يعني ما فيش.
المهم
المهم أن لا يضع فمه على فم السقاء فينتن.
تجري فمة القدح يا شيخ.
الآن يعني العلة كأني أراها أو أسمعها منك أنها فقط أن الجراثيم تتعلق بهذا الجلد فينتن ما بداخله. طيب لو وضعنا شيء بداخل السقاء لا مثل الماء هل ينتن الماء؟ ينتن؟
طبعا بتغير شعره.
ايه فأي شيء يضع بالسقاء؟
اسمح لي شوي لأن هون عم تتوسع كثير الفرضيات. قلت لو وضعنا شيء شو الشيء اللي بداخل الماء؟ هو شو بيكون في السقاء؟
الماء أو لبن؟
شو الشيء اللي بداخل الماء؟
أنا دندنت حول قضية ليس الدوبلي هذا يا شيخ
إن شاء الله.
أنا سؤال هذا
الدوبلي بيكون على طريقة أبو أيوب
إيه لا
على طريقة أخرى
لست أيوب يعني
إيه يعني أقول لك ممكن تكون طريقة أخرى.
الآن موضوعنا انتهى يا شيخ.
إيه الحمد لله
حطت في الأرشيف.
طيب خير خلاص أنا فهمت عليه المسألة. نعم
يبقى
الثلمة
الحرير اللي بيرفع إيده وبيتململ يمينه ويساره كأنه هرباني منه.
الله
يا أخي جاي الدور
قبل
من نتكلم عن ثلمة الإناء.
أي نعم.
أي إناء يبقى مثلوما مشعورا فإن كان الثلمة ممتدة فهذا لا يجوز استعماله في المائعات وإنما في الجامدات. أما إن كانت السلمة لا تتعدى إلا مقدارا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون السلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدا عن السلمة جاد وإلا من السلمة فلا.
أنت هكذا فأنت تفهم الثلمة.
إيه والله هذا.
إيه.
إذا في فهم آخر ممكن نسمعه ونناقشه.
لأني أنا كان الشيخ علي الحلبي عند الشيخ أذكر عبد المحسن العباد في بيته وأتى عبد الله ولده بكاسة فقط ليست حتى مي مشعورة إنما هنا مكسورة من الطرف. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من إناء فيه ثلمة فعبد الله رماها من الشباك. اي فانا فهمت اي إناء مكسور او حتى يعني يدخل في العموم.
لك انت فهم ما تشاء لكن هذه المسألة هل هي يغلب على ظن الفقيه انها معقولة المعنى او تعبدية؟ فالحكم يتفرع على هذا الخلاف. من رأى أن المسألة تعبدية يفعل كما فعل من تروي عنه ومن رأى أن المسألة معقولة المعنى كما أنا أفهم لابد له من هذا التفصيل. فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان
العلة في الشرب هي الأذى الذي يلحق بالشارب.
نعم. والأذى قسمان.
نعم.
إما أذى مباشرة فيما إذا وضع فمه على الثلمة وإما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أن هذا مكان الجراثيم لا ترى بالعين المجرد
وينظف.
فتراها معقولة المعنى.
نعم.
طيب انتهينا من المسألة هذه يا أخوانا.
هنا عند ربط
المسألة يعني قصرته على كربة مثلا هذا الإبريق إذا وضعنا هذا الفم الإبريق أيضا يدخل في البخار والنفس.
لا مش يدخل يدخل في أي مكان حتى هون لكن المقصود هل يلصق هذا فيه أم لا بمعنى مع الكثرة الثمان يصيب ما يصيب الجلد من النتن. الحكم يدور كما تعلم مع العلة وجودا وعدما.
هل نقصر العلة على ما تفضلت به النتن أو قد يكون في القربة أو في الإبريق شيء آخر يعني كدخل فيه حشرة أو ما أشبه ذلك.
إيه. هذا ممكن.
فإذا دخل شربنا المثل.
النتن هذا منصوص عليه.
نعم.
بالنسبة للنتن هذا محصوص عليه. لكن العلة الثانية اللي أنت بتقول عنها لا ترد لأن معقولة المعنى في الأواني الصافية الزجاجية مثلا. وإنما أنا جايك بالكلام. جايك بالكلام. فلا تدخل في الأواني الزجاجية المكشوفة وإنما في الأواني التي لا يرى ما فيها. فهذا صحيح. هذا صحيح. وهذا وقع أظن في عهد الرسول أنه أظن وجد في أفعى أو حية.
هذا نعم.
طيب غيره.
يا أخونا عماد يا شيخ عنده شيء يعني متعلق بالماء.
نعم.
الحديث أنا شيخ وارد النهي عن الشرب قائما. فكنت عندما أشرب أنا جالس يقول أحد الأشخاص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم. فهذا الشيء صحيح؟
كان يشرب وهو جالس.
هذا بحث وذاك بحث.
نحن منشوف ناس بيشربوا قياما يقال لهم يجلسوا، أما ناس بيشربوا قعودا يقال لهم قوموا، لأن الرسول شرب قائما. هل أنت تعني ما تقول؟
هسه راح يدوب
يعني. هل ورد أنه شرب يعني قائم الرسول؟
مو هذا السؤال. الله يعينكم.
اللهم آمين. الله يعينك علينا.
الله يعينك علينا. الرسول شرب قائما وشرب قاعدا، ما هو الأفضل من الأمرين عند العلماء قاطبة؟ الشرب من قعود أم الشرب من قيام؟ الجواب من قعود. هذا مفهوم عندك؟ إذن سؤالك سابقا إن كنت تعنيه بالضبط يجب أن تقول لهذا الذي قال لك الرسول شرب قائما أن تقول نعم وشرب قاعدا والشرب قعودا أفضل من الشرب قياما. بس ما خلصنا. هي توطئة وهي مقدمة وهي طعم طعم عشان يكون صيدة منيحة وكبيرة. هذا الذي تحدث من الأصحاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قمر هناك بدأ يطلع ولا إيه؟ قمر ما شاء الله. نحن مستقبلين جنوب تقريبا، جنوب هيك ما
تقريبا ويوب هيك الشرق ولا الجنوب
هيك القبلة
هيك الشرق.
هذا الشرق
حط ايدك مثبتها من الشرق. لا ليش درت ظهرك لصاحبك ليه؟
والله بدنا كده من الخوف راح لغاية.
ولا هيك بتصلي انت؟
انا بصلي هيك هنا في المكان
هيك هذا. بين المكان هيك بتصلي. طيب اذا هذا يعني شرق جنوبي شوي. طيب
خوفني يا شيخ الله يسامحك.
امين. انا دائما بتقبل الدعاء
الله يجزيك
لان دعاء خير. الله يسامحنا جميعا.
امين. ليش هذا كل رجل تقبل الله ما يقول له امين؟
لأنك تعلم أنت أنه تقبل الله بعد الصلاة بدعة. طيب هلا أنت الله يتوب علينا وعليك ورط حالك. هلا
أنت تقر هذا بعد
هلا إذا واحد قال لك تقبل الله شو بتقول له؟
ما سمعش السؤال
فيه دب دي دوبل.
إذا واحد بعد الصلاة هنا في المسجد عندك إجا قال لك تقبل الله شو بتقول له؟ ولا انت بتم بتقول له منا ومنك؟
اي نعم. هذا سؤال كويس.
بديت
لا شفت وقع في شيء خطير من عثر ابنه قال الله ما قال بسم الله.
شيخ تبع اخبار الرجال نعم ترى عندنا بحوث كثيره يا شيخ بقي 10 دقائق
على
اجاك المدد
في نقطة مهمة أود أن تسجل هنا في كتاب نشر.
سبق الكبير
الأحاديث التي جاءت تخبر أن الرسول شرب قائما، هذه وقائع لا شك في ثبوتها، لكن ما في بيان الأمور التالية. أولا، هل هذه الحوادث التي فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما كان قبل النهي أم بعد النهي؟ أظنك أنت ذهنك مش خالي أنه في هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، أليس كذلك؟ تعرف أن هناك أحاديث نهى رسول الله عن الشرب قائما. إذن في ذهننا الآن جميعا قسمان من الأحاديث، قسم من فعله عليه السلام أنه شرب قائما وهذا صحيح، وقسم أن الرسول نهى عن الشرب قائما وهذا صحيح. الآن إذا أردنا أن نحتج بأنه عليه السلام شرب قائما أو بكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما لنقول أنه يجوز الشرب قائما، بدنا نعرف هل كان هذا الشرب منه عليه السلام قبل النهي أم بعد النهي؟ لأنه إذا كان قبل النهي ما بيجوز الاستدلال بفعله ما دام أنه نهى عما فعل. واضح إلى هنا؟ الآن هذه الروايات التي تقول بأن الرسول شرب قائما ما في بيان أبدا أنها كانت بعد النهي، ما في بيان. لكن أيضا الإنصاف العلمي يقتضينا أن نقول أيضا ما في عنا بيان أنها كانت قبل النهي، إذن ما نقول كانت قبل النهي أو بعد النهي، الله أعلم. البحث الآن تاريخي، تاريخ الواقعة أو هذه الوقائع، هل كانت قبل واقع نهي الرسول عن الشرب قائما؟ الله أعلم. إذ الأمر كذلك
عليكم السلام،
فماذا نفعل؟ هنا نتعرض لبعض القواعد التي مررنا بها سراعا ونحن مسرعون في السيارة معك. الحاضر مقدم على المبيح، القول مقدم على المشاهد إلى آخره. الآن نأتي إلى قاعدة، إذا جاء نصان متعارضان وجب التوفيق بينهما. طرق التوفيق كثيرة جدا في علم الفقه، فقه الأصول كثيرة جدا. بعض علماء الحديث وليس الفقه، فهو هذه فائدة على الماشي، لأن علماء الحديث اتهمونا بأنه دوم صيادلي، هدوم صيادلي
هم دكاترة،
أما الفقهاء هم الدكاترة وأطباء. المحدثون هم الذين ذكروا أنه يمكن الجمع بين نصين متعارضين بأكثر من 100 وجه، فإذا عجز الفقيه عن التوفيق بين نصين متعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة، حينئذ صير إلى الترجيح. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح النخبة، إذا جاء حديثان متعارضين من قسم المقبول، وهذا تعبير اصطلاحي، قسم المقبول يدخل فيه أصح الأحاديث أي المتواتر، ويدخل فيه أدنى حديث صحيح وهو القسم الحسن لغيره. حديث حسن لغيره تعارض مع حديث متواتر، ماذا نفعل؟ توفيق توفيق توفيق، وجه رقم 2-3 ما أمكن، حينئذ يصار للترجيح.
شو معنى ترجيح؟ يقال هذا أصح من هذا، استرحنا من ذلك الصحيح وأخذنا بالأصح. هون الآن عندنا أحاديث كلها صحيحة، شرب قائما في مسلم، نهى رسول الله عن الشرب قائما في مسلم، ماذا نفعل؟ ينبغي التوفيق. الآن من وجود التوفيق تارة يأتي بمعنى التحريم وهو الأصل، وتارة يأتي بمعنى التنزيه وهو خلاف الأصل. ففي سبيل التوفيق بين فعله عليه السلام وقوله وهو النهي لازم نقول، لكن مو معناه سنقول، لازم نقول ابتداء عشان نطبق القواعد، لازم نقول إذا نهى رسول الله عن الشرب قائما أي النهي للتنزيه وليس للتحريم. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام حاشاه أن يفعل شيئا محرما. لكن هنا يقف شيء سبقت الإشارة إليه، حتى نقول النهي هنا للتنزيه لازم يكون عندنا علم أن الرسول شرب قائما بعد النهي، حتى نعتبر فعله بيانا لقوله أي كراهة التنزيه. لكن نحن قلنا آنفا لا ندري هل كان شربه قائما قبل النهي أو بعد النهي، فيبقى النص القولي حينئذ يتغلب على النص الفعلي. وهنا من هنا جاءت قاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. هذا حل أو سبيل لإزالة التعارض بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما. نفترض الآن أن شربه قائما جاء بعد النهي، جاء بعد النهي، هل يمكننا أن نظل عند الجمع الأول وهو أن النهي للتنزيه لأنه شرب قائما بعد النهي؟ في الحل السابق افترضنا أنه قبل النهي، لماذا؟ لأنه معنا علم أنه شرب بعد النهي. الآن نفترض أنه عندنا علم أنه شرب بعد أن نهى عن الشرب قائما، هل يكفي هذا أن نؤول النهي نخرجه من التحريم إلى التنزيه؟ نقول وحده لا يكفي. لما؟ لأنه يحتمل أمرين اثنين، إذا أمكننا دفع الاحتمال قلنا بأن النهي للتنزيه، أما إذا ما أمكن، أول احتمال يمكن يكون هذا من خصوصياته عليه السلام، يشرب قائما الله أباح له ما هو أكثر من ذلك، حرم علينا أن نتزوج بأكثر من أربع وأباح له ما شاء من النساء، ففي احتمال إذن هي تكون خصوصية. الاحتمال الثاني أن يكون لعذر، أن يكون لعذر، وهذا في عندنا نماذج من الأحاديث الفعلية ظاهرها بقوة أنه فعل ذلك لعذر. مثلا شرب من زمزم قائما، هذا بحج بيشوف الزحمة في الحج لا يسعه إلا أن يشرب قائما، وبخاصة إذا تذكر هدي الرسول عليه السلام في تواضعه وأنه كان لا يعرف بين أصحابه هل هو هذا ولا ذاك، وكما قال عبد الله ابن قدامة العامري من أصحاب الرسول الذين حجوا مع الرسول حجة الوداع، يصف الرسول عليه السلام أنه كان يمشي بين أصحابه إلى المناسك يقول لا طرد ولا إليك إليك.
الله
شوفوا أمراءكم باليوم شو بيساوي، بيسدوا الطرق كلها. وبزماني مرة قدر عليه أني ذهبت إلى الرياض، هذه أول مرة أطرق مكة والرياض، وإذ بسمع صوت بوق، إيش في الأمير الله المر، وإذ إيش الطرق كلها فرغت لأن سيارة الأمير بدها تمر. يذكرني هذا الحديث بهذه المخالفة، لا طرد ولا إليك، إليك طريق، طريق بعده ما في شيء من هذا. ها؟ فإذا كان الرسول عليه السلام بهذه النسبة من التواضع فشرب من زمزم قائما، هذا هو الأمر الطبيعي، يشرب قائما.
هذا مثال من الأحاديث التي فيها أنه شرب قائما. حديث آخر، هذا حديث متفق عليه، حديث آخر في سنن الترمذي.
شيخ، وين هذا الحديث لا طرد ولا عينيك عليه؟
كيف؟
أين هذا الحديث؟
في السنن وفي مسند أحمد.
أو هذا طرف شيخنا؟
أين المقصود؟ أنه عليه السلام جاء إلى قربة معلقة ففك حل وكاءها وشرب من قربة معلقة بعلقوها. بتعرفوا أنتوا البدو، مو أنتوا البدو، حاجة
هم بدو بلو،
لا لا
ليس بدو.
المهم بعلقوها القرب بها الخيام وتلعب بها الرياح ويشرب ماء من أبرد ما يكون وأصح ما يكون، وهذا الأهم، يعني تبريد طبيعي. فحل الوكاء يعني الرباط حتى ما يفوت حشرة وشيء وشرب منها، هذا عذر. إذن في احتمالين، إما أن يكون شرب من مثل ما وقع له في بسبب شدة الزحام، أو أنه الوعاء كان معلقا. هذا على افتراض أن ذلك كان بعد إيش النهي. ثم هناك شيء آخر يمنعنا ويحول بيننا وبين تأويل النهي إلى التنزيه، ونضطر أن نقول أن حوادث شرب الرسول قائما إما أنها كانت قبل النهي أو أنها كانت بعذر. لا يمكن تفسير النهي للتنزيه لما سيأتي. أول ذلك أنه في رواية في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر لا يقبل التأويل الذي يتحمله النهي، لأن الزجر هو النهي الشديد. هذا واحد. ثاني شيء، أن الرسول عليه السلام قال من شرب فليستقي،
من شرب قائم
فليستقي. وأخيرا حديث، هذا في صحيح مسلم، حديث في مسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من وشر منه الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ. هذا يقال لمن جاء بأمر مباح. انتهى الموضوع. شبهة عندك الاستعاذة، شبهة
قلت لعلها
شبهة
استعاذة، قلت لي لعله في شبهة، يعني تبن يعني سماعي او قراءتي لهذا الحديث.
استقبل الحديث انت الله يهديك.
نعم طيب شيخ،
انا ما عندك شو بقي من المسائل
الاستعاذة. نعم
انا اللي فتحت لك الباب. مجالس العلم خمس دقائق بخصوص الاداء، هذا بده ربع ساعة.
أن يقال أن الرسول نهى عن الشرب واقفا لأن الشيطان يشرب معه، وأنه صلى الله عليه وسلم أسلم شيطانه لا يخشى عليه من هذا،
يكون خصوصية يعني. لا
ايش
دوبني. انا سمعت هذا من بعض مشايخنا في المدينه
هيك.
نعم.
والناس هذي كانوا يشربوا قائمين أسلم شيطانهم أيضا؟
لا يا شيخ، ليس هذا يعني ليس في عذر لمن يشرب قائم، يعني الخصوصية هي الخصوصية.
أيوة. كان
يشرب قائمين؟
نفهم.
أنا أول مرة أسمع.
شو أول مرة؟ لا هلا بذكرك الشيء اللي سمعناه قبل المرة.
والله هذا كلام سمعت من أحد المشايخ، ما أريد أن أسميه.
ما لي شيء.
نعم.
بس عود هنيك لسماك اللي كنت سمعه.
زين يا أبو عبد الله. شيخ
خلص
الكلام.
أقول يا شيخ.
طبيعي.
طبعا.
مدمايع يا شيخ.
عود يا شيخ عود.
يلا.
هذا سكين الشيخ.
بدك تشوف استعادته ولا سؤالي؟
سؤالك.
أبو أيوب آخر واحد مو
مشكلة. لا سؤالي لا تقول آخر. خلي بس آخر تطلع منك.
عندي سؤال أخير طبعا دائما أختمه.
حمد. حمد خذ الشاي.
لا
أيوة شو
لا ننهي موضوع في الاستعاذة. هناك في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر بدعاء الاستفتاح الذي هو قبل الاستعاذة في الصلاة تعليما للناس. من هنا جاءت شبهة. أما ذاك الحديث ما أظنك رح يكون بإمكانك أنك تحصل ليه، ولئن حصلته لي بكون كشفت لي عن كنز، لكن ما أدري الكنز حي ولا ميت، الله أعلم.
يا أخي
نعم،
ذكرت الآن سبحان ربي العظيم من صدر الكلام الذي تفضلت فيه، قرأت هذا الكلام في النيل وأنه يستدل صاحب النيل بالجهر بالاستعاذة أسوة بجهر عمر بالاستفتاح، يقول ممكن أيضا أن يجهر بالاستعاذة يعلم الناس. هذه لعلها الشبهة اللي كانت.
يا
الله أعلم.
الحمد لله يعني
اهتدينا. الحمد لله رب العالمين.
ما دوب الأخوان
أوحي إليه
في سؤال الشيخ. شيخنا بس نقطة بالنسبة للأكل قائما أو ماشيا.
أجاب
عليك. ماشي كيك شيخ نصبه.
أجاب عليك.
الأكل قائما في حديث مسلم عن أنس سئل نفس السؤال قال هو شر من الشرب قائما، أما الأكل ماشيا فلا نرى به بأسا.
لفعل ابن عمر.
هنا
طيب شيخ،
ألم يبلغك حديث البخاري في صحيحه أن علي رضي الله عنه توضأ ثم شرب قائما وقال إن ناسا يكرهون الشرب قائما ورأيت رسول الله يشرب قائما؟
بلغني.
هل أسلم؟
لا.
شيطان علي؟
لا ما أسلم.
إذا نقول هذاك الشيخ
عند الشيعة يا شيخ
هل سترت عليه؟ ستر الله عليه.
الله هو يعني قلنا الشيء هذا في درس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يستر عليك.
آمين يا رب.
يا شيخ في واحد أنكر علي أني ألبس ساعة سوارها من حديد.
الله يهديهم ندر جماعتكم ندرني خمر العديد.
قال أن هذا الظاهر في نهي.
ما في نهي
سوار الحديث.
وانا ايضا انا اذكر
خاتم الحديث.
ايوه خاتم. نهانا
طيب الشيخ الخاتم الفضة مثل اخونا ابو فارس
هل هو يزيد اهل النار يا شيخ؟ صحيح
بهذه الصفة جائز؟
ماذا تعني بهذه الصفة؟
يعني فصه من فوق ان يكون هكذا من الداخل
سواء هذا او هذا
يجوز؟
كله جائز. طب اذا كان يلبسه
هو التخدشم ليس من السنة.
هذا المقصود.
فلا هو من السنة.
سنة العادة تقصد؟
لكنها سنتان. سنة عبادة فهي ليست من السنة. سنة عادة فهي من السنة.
هذا
إيه أنا سنة عادة. يعني لو قال صاحبنا أبو فارس لو قال أنا لبست خاتم الفضة تشبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بهذا، هل يؤجر على تشبهه؟
لا
يؤجر على تشبهه.
بعدين بدنا نقله طول شعر راسك وتكفي منه ضفائر.
بدنا نبارك على فرسك.
طيب نحن نأثم كمسلمين من التشبه بالكفار لوجود طبعا النص. نؤجر. إن تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادات بهذه النية ليس تقرب من الله
ليش سواء
ليش سواء
ماذا تقول فيما إذا صلى الإنسان صلاة صلاها الرسول بنية وأنت صليتها بنية أخرى تكون وافقته ولا خالفته
خالفت
فإذا هو كره أكل الضب وأنت تحبه فكرهته هل أنت يعني تبعت الرسول عليه السلام
نعم
طبعا أما أنت فكرهته تطبعا إذا خالفته
نشر كتاب في الرياض من أعتقد المكتب الإسلامي تاع الشيخ زهير الشاويش وهذا الكتاب فيه صورة لك فظن الناس لعلمهم بعلاقتك السابقة فظن الناس لعلاقتهم بك لعلاقة الشيخ زهير بك قديما أنها على خير وعلاقة قوية أنك أجزت التصوير وجاز نشر صورتك في مثل هذا الكتاب هكذا ظن الناس لكني قرأت في أحد مقدمات كتبك أنك تعيب على هذا الرجل كثير من فعاله بل وكأني فهمت أنك يعني تقدح في منهجه
قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون
الله أكبر
لقد وقعت الواقعة بيني وبين رجل لأنه تكشفت حقائقه وضمائره بعد أن كانت خافية
ان شاء الله تعالى
هل نعود ان شاء الله بمناسبه اخرى السلام عليكم
السلام مجال ترجع بعد نص ساعه
تذكروني فتدعوا لي للزوجه
الثالثه ويشك بواحد منهم ولكن لا يستطيع حد يعني يقول له انت يعني فقال هل يجوز لي ان اطلب منهم الخمسه او الاكثر او الاقل انهم يحلفوا اليمين هل يشرع له ذلك أن يقسموا يعني أنهم أن الواحد منهم لم يأخذ هذا المال
ما في سابقة في العهد الأول هذا أولا وثانيا قد يضطر في المتهم فعلا أن يحلف كاذبا
هذا ما في يعني فائدة
وحين زنق
ولذلك ما نستحسن هذا
ما يعني بماذا تنصحون هذا الرجل أن يعينه مثلا يقول أنا يعني أشك بفلان وعلى فلان أن
يغلب ظنه
مثلا
يغلب ظنه ويبحث بينه وبينه على انفراد كل شيء
فإذا
على ضوء ما يسمع منه ممكن يقوي أو يضعف
حينئذ يطلب منه الله يجزاكم خير شيخنا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته وعليكم السلام هل من حاجه
بس لك من الاذان شيخنا هذا الاذان لا تجيزه طيب ماذا نفعل نحن في الائمه في المساجد هذا يؤذن واحد منفرد هيك لوحده
هل تستطيع الا تعلن الاذان البدعي ولا
ما
ولا لا ريح حالك هل تستطيع ان تؤذن الاذان السني
لا الا على مسمع لوحدك انا
عمي لوحدك كيف
اسمع نفسي بس هذا مش من السنه
نعم
نعم طيب بروح علينا اجر كثير ما نغلد مع المؤذن وندعو
يروح عليك اجر كثير
نعم
هذا بينك وبين ربك نحن نقول ما نجيبه لبيان اذان مبتدئ
لا نردد معه
لكن انت لماذا تقول لا تستطيع ان تؤذن
هذا يمنعون الأوقات
لا ما بيمنعون انا اقول لك
نعم
انتهى الاذان
نعم
فلو وقفت انت في ناحيه من نواحي المسجد قدام باب المسجد
نعم
واذنت او اذا ما امكن خارج باب المسجد
نعم
من الداخل مين بيقول لك لا
بصوت عالي
مين بيقول لك لا
قد يعترض
يعترض
الناس يقول يا شيخ مو أذن ليش أنت ما تأذن؟
ما عليه من أذن لأنه هذا الأذان
يبين
أشرع من الأذان نعم.
يعني لا يكون هناك في يعني مضرة قد ينقل أمر إلى
يا أخي هذا بيعرفه هو ليش عمل له
هو اللي بحدد
لك
أنت اللي بتحدد لو البيئة اللي معك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرأ عليهم مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
هو رجل هو واقف لما قد قرأ التشهد هناك ذكر إلا وهو شامل ماذا عليه صلاة صحيحة تذكر ماذا
تذكر أنه قرأ التشهد وهو واقف بدل التحية بدل الفاتحة
مثلا يعني ما قرأ الفاتحة
لا
في الركعة
في الركعة الأولى أو الثانية
صلاة سرية ولا جهرية جارية الإمام يتعمل عنه جارية ما بيجوز يقرأه
هو لوحده منفرد هو مش مأموم
منفرد
نعم
لازم يعيد الركعة
وإذا كان مأموم
يتحمل الإمام
سبحان الله إن كان يعني ليس تركن
يتحمل الإمام
ولو كان ركن
هنا
ما شاء الله
شيخ ما يجوز الصلاة على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد كيف نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد يجوز ان نقول ان اللهم صل على ابي بكر
على ابي
على سبيل الدعاء ورد على سبيل الذكر على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول لأنه صح في الحديث أن امرأة جابر بن عبد الله قالت للرسول صلي علينا فقال صلى الله عليك وعلى زوجك فيجوز هذا لكن لما صار عرفا عاما بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول لا ينبغي اتخاذ عادة الصلاة على غير الرسول إلا على سبيل النذرة يلا يا أستاذ
يلا
شيخنا الأخ السامي طلب منا أن نسألك لتفسيرك الذي أجزت به عند أقصد الذي شرحته لنا عن شرب من فيه السقاء وقلت أن هناك من الثلمة يعني انتشر من الإناء الذي فيه ثلمة فقلت
فيه إيش؟
فيه ثلمة فيه كس أو
ثلمة نعم
قلت أن هناك حديث يفهم منه للعبادة ومنه ما يفهم مفهوم العقل فكيف نستطيع ما هو ضابط لنا حتى نستطيع أن
ما في ضابط ما كل شيء فيه ضابط هو الفقه بس
هو الفقه
نعم
إمام يصلي وهو يرى أن السكتة بعد آمين عنده مس
فهو إذا سكت قرأته
جزاك الله خير
نعم
وجوبا يا شيخ
نعم
وجوبا شيخ ما زال الدائق بالكرسي هذا في
ما في أنا ركزت حالي
لا 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 لا
الله
أكبر عليه سبحان الله
الله
أكبر لا إله إلا الله بدون غماز ولا شيء
الله يهديهم
لا لا
نعم لا أنا أريد أسأل لا يا أخي أسأل الشيخ تشير الشيخ
جن وبعد أنا ما هاجرت من دمشق إلى هنا يعني ظهرت النوايا التي كان كاتمها وكنت أنا غير متنبه لها كانت العلاقات طبيعية يعني بين لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف أول مرة يصير بقى بتسلسل انكشافات
نعم
المهم الرجل يعني خان العلم وخان الأمانة المادية والمعنوية في أن واحد قصة طويلة جدا تبدأ بأنني وجئت بأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلتي إياه. كنت أنا لما كنت في دمشق أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة، كان إشراف على الطباعة وتصفية التجارب ونحو ذلك. منذ جئت إلى هنا انقطعت بطبيعة الحال، فأخذ بقى هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية. واللي فجر الموقف في أول شيء، كنت فكرت أنه أنا كل مالي سنة عم أتأخر والناس دائما هاجمين على كتب الألباني بالسرقة والتصرف فيها تصرف غير شرعي، فقررت أني أتنازل عن هذه الكتب دي وناس أني بعدين يتولوا أمرها طباعة وملاحقة للسارقين. وفكرت بأنه هذا زهير الشاويش يلا كل الطرق ماشي انتبه بس
من
هون انتبه.
نعم. نعم.
قلت انه هذا صاحبنا القديم له فضل نشر كتبي، هذه حقيقة لا تنكر، فلازم نعرض عليه الرأي، بلكي هو بقى يختار شيء من هذه الكتب ف يعني نتفق نحن وياه على طريقة أو أخرى. فأرسلت له خطاب وإذا به يرسل إليه خطابا كان من جوابي إله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لأنه يقول في الكتاب: أنا لا أسمح لك أن تطبع أي كتاب عند غيره. فأنا بعثت له مكتوب مفصل من جملة الكلمة يعني. سبحان الله، قلت في نفسي: هذا رجل أولا يعتبر نفسه تلميذ إلي، ثانيا هو أصغر مني سنا، وثالثا وأخيرا كتبي هي التي نشأت مكتبه.
نعم.
كيف الآن يستعلي علي وبيفرض شخص علي ويقول لا أسمح لك؟ من هو بدأ يكشف عما في نفسه. جاء بعد منها فجر الموقف في كتاب، ما أدري تعرفوه أنت ولا لا، اسمه التنكيل.
نعم. لا ما في.
هذا للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله.
نعم.
رجل عالم وفاضل، الكتاب هذا جيد تماما.
شيخ، أريد أن أشتري من البيت عندكم بعض الفواكه.
لا تشتري أي شيء.
اسمح لي والله.
خذ طريقة. لا تعرف الله يهديك.
يا شيخ خلني
أكرمك شيء. بسم الله.
نعم.
كنا وأنا في دمشق منذ نحو يمكن 40 سنة كلفت من أحد الأفاضل الجديين من جدة، يمكن تسمعوا فيه الشيخ محمد نصيف.
نعم.
رجل فاضل حقيقة وسلفي.
نعم.
فكان يجي صيف كل سنة في دمشق، وكان صديقه للشيخ باجت بيطار.
نعم.
الشيخ باجت بيطار هو صاحبنا يعني مبسوط، فكلفني خليك على طول. وين رايح؟
كنت في اليمين.
هذا مين قال؟
انا
مش ليه؟
نزل عندي
قصور من تحت. لا مش ضروري، هذا الطريق مستقيم.
نعم.
المهم فكلفني انه اطبع هذا الكتاب واعلق عليه، وفعلت. وراحت ايام وجيت ايام، انتبه بعض أصحابي المكاتب في مصر لقيمة هذا الكتاب بعد انتشرت الدعوة السلفية.
نعم.
فراح سرق الكتاب وطبعه في مصر
بدون النقد. طبعا
طبعا
أنا كنت كاتب
على حسب ما كنت متفق طبعا مع الشيخ نصيف الله يرحمه،
قام على طبعه وتعليق عليه وتحقيقه ونشره محمد ناصر اليمضاني على نفقة محمد نصيف وشركاء.
نعم
هكذا كنا اتفقنا معه. إجا هذا الخبيث المصري طبع الكتاب وشال الكليشة كلها وحط تحقيق محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الرزاق حمدي.
مين عبد الرزاق حمدي؟
هو هذا من علماء المصريين اللي كانوا أقاموا في مكة، وأنا عرفته من سفرتي الأولى، رجل عالم فاضل سلفي وصاحبه وصديقه لعبد الرحمن اليماني.
أي نعم.
لكن ليش له علاقة بطبع الكتاب والتعليق عليه؟
نعم.
وإنما هذا كما أقول أنا دائما وقلت هذا لجير شاويش أخيرا، تغيير شكل من أجل أكل.
أحسنت.
هذا كتاب مو كتاب تبع الألباني فقط، لا هذا كمان تحقيق عبد الرزاق حمزي. عرفت وين النكتة؟
طيب ايش فائدة اضافة عبد الرزاق حمزي للمصري هذا؟
تغيير شكل يا اخي.
ايه
تحقيق جديد.
احسنت.
زيارة في اهمية الكتاب يا
شيخ. ايوه.
نعم نعم.
والله صار عبد الرزاق ليش له علاقة اطلاقا، يعني زور وكذب مشان ترويج البضاعة.
والله الشيخ هذا تزوير بشع مرة.
ايه. نشوف البشاعة الثانية هلا. صاحبنا القديم زهير الشاويش غار من هذا المصري. راح طابع لك الكتاب طبع جديدة عنده في لبنان، وكاتب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني زهير الشاويش وعبد الرزاق حمدي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله.
هذا التزوير على جد وشاعر.
شو بدك تقول يعني؟ الله أكبر.
الله يهدينا ويهدينا.
الله أكبر.
وهذا الكتاب اللي وضع فيه صورتك ما قصته يا شيخ؟
ما هذا أفظع من هذاك.
لا هذا تزوير أشد.
هذا أفظع.
صورة صغيرة.
من سنة
لا رجل الحقيقة يعني كشف عن نابه وعن خباثته، يعني قصة طويلة جدا.
هل هو إخواني سيد؟
وطبعا كان من كبار إخوان المسلمين.
الآن
والله الآن ما تعرف إخوان المسلمين خاصة من سوريا يعني لم يبقى لهم ذكر، لكن هو بلا شك من كبار إخوان المسلمين ورجل يعني مهين يعني داهية.
شيخنا
ناخذ يمين من هنا ان شاء الله. لا لا
ان شاء
الله. لا المهم قيض لي فيما بعد طابع من عندكم صاحب مكتبة المعارف أظن.
نعم
ايه. فاتفقنا معه على طبع
صحيح أبو داود.
لا لا
هو اللي طبع أبو داود.
مين هو؟
المعارف.
لا لا ما طبع شيء. المهم اتفقنا معه ان يطبع الكتاب، فوضعت له مقدمة وتعرض فيه للسراق المصري ثم هذا السوري. السراق المصري افصحت عن اسمه، هذا كنيت ما افصحت عن اسمه لانه كانت لسه العلاقة ما انقطعت بيني وبينهم بالكلية بخلاف الوضع الان. الان هو يقيم عليه دعاوى محاكم ومحامي وتزوير وشغلة فظيعة جدا.
الله ينصرك عليه.
اللهم امين.
الله يا شيخ مصر نشروا لهذه الصورة في كتاب الشيخ ادى الى بيع كتاب بشكل كبير.
الله اكبر
عليك. من الشباب يريدون ياخذون صورتك.
الله ينتقم منك.
فعلا ما اشتروا الكتاب هذا الا للصورة.
الصورة
انا اساء اليه جدا.
هذا بيشبه على انه غايته المادية.
اي نعم هو هذا.
نعم.
كتبت المقدمة عن سرقة الكتاب وعما فعل صاحبنا القديم، ونشرت صورة عن الغلاف تبع الطبعتين انه تحقيق محمد ناصري الألباني وعبد الرزاق حمدي تبع المصري. انا مالك انا مالك انا مالك من هون اليمين يمين اضرب 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 يمين بس.
نعم
طبعا الأولى هيك محمد ناصر الدين وعبد الرزاق حمزي، طبعا هيك طبعا زهير الشاويش، محمد ناصر الدين وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمدين. ومن بعدها قصة طويلة طويلة جدا قطعت العلاقات بالجمهور. فهو يدعي الآن من الكتب التي هي لي أنها له من جملتها مختصر البخاري تعرفوه هذا ومن جملتها مختصر المنذري بتحقيقي وتعليقي ومن جملتها أشياء كثيرة وكثيرة جدا. وسبحان الله الله بده يفضحه اكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراكن له مستسلم لإخلاصه. وإذ كان الرجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن. يلا بسرعة. أنا معك الخلاصة كتاب الكلمة الطيب تعرفوه.
نعم نعم.
شوف الجزاوة الطبعة الأولى طبعت طبعة طبيعية جدا وهو له مقدمة كناشر كاتب في أسفل صفحة بعد توقيعه هو بيقول ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا ثاني نسيت كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب وقد لقيت قبولا من الكلام هذا. فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات خذ الآن يمينا طبع عدة طبعات رفع الحاشية هي شايف الإشارة خذ يمينا رفع الشهادة هي في كل الطبعات فهذه شهادة تدينه أن الرسالة المختصرة هي لي. وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف بني هو بيسرق الرسالة هي وبيصرح في المقدمة أن هي الرسالة له مع أنه كان شهد في الكلم الطيب أنه هي رسالة للشيخ. وأكثر من هيك الرسالة هي صحيح الكلمة الطيب اللي كان هو طبعها أولا كسائر كتبي صحيح الكلمة الطيب بقلم محمد ناصر الألباني. في المقدمة بقول أنا اقترح علي الأخ الفاضل زهير الشاويش أن أستخرج ما صح من الكلمة الطيب. كل هذا هو طابه مرارا لما صار الكتاب لغيره عادي أولى الكتاب له. طيب هو الشهادات كلها ما عاد في عنده حياة لأنه الجهة المادي أعمى بصر وبصير وحدث ولا حرج وقصة ما بتنتهي.
ضد صلاة النبي الشيخ حصل فيها زرقات
اي نعم
من هو هو
هو
على ذكر الشيخ صلاة النبي حصلت لي مع هذا الكتاب قصة قرأته في ليلة وكنت أقرأ المقدمة فتأثرت جدا بما كتبت يا شيخ بمسألة المذهبية فنمت وكان كتاب على جواري وأنا نعست مرات فنمت وهو بجنب جانبي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام
عليه الصلاة والسلام
ورأيت أنني أقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا لماذا لا تذهبون وكان الناس في كسل سبحان الله في هذه الرؤية كأني رأيتهم كذا فما أحد قام فجاء شبه جندي وقال ترى انه سيذهب هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهب فقوموا يا ايها الناس فما قام الا انا فجأة يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون ويريدون تقبيله فقلت سبحان الله استبشرت بهذه كثيرة
ما شاء الله. الحقيقة في عندي رؤى كثيرة حول يعني دعوتي بصورة عامة وحول هذا الكتاب بصورة خاصة. لما كنت في دمشق اجى شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن انت بتذكر لما كانوا الجبات تبع الافران يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفراني يجمعوا ثمن الاكياس
يركبوا على الخيل يعني
ايه على الخيل هذا قبل انتشار السيارات والدراجات. فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي وما في غير انه زبون من الزبائن. يوم من الايام يجي لعندي بيقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام. ما معه ساعة. بيقول لي انا امبارح شفت الرسول في المنام. بقول له يا رسول الله بدي انا اتعلم صلاتك اللي كنت تصليها. بيقول له روح لعند الشيخ محمد نصر الضاني هو بيعطيك الكتاب لانه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاة تبعي. قصة ما انساها ابدا الحياة. ومثل ما تايه
هذا ملتزم الشيخ الاخر؟
لا والله هو ملتزم حالي يعني.
يعني يا شيخ انا نمت والجيل الكتاب سبحان الله نمت والكتاب اقرا فيه فالظهر سقط مني وانا نايم في جواري فرأيت هذا الرؤية سبحان الله.
ايه
خيراً.
مرة امرأة جزائرية بيننا وبين الجزائر كما تعلمون لا رحت لها ولا يولي امرأة تكثر الأسئلة عندها شيء من الثقافة الإسلامية بتقول رأيتك في المنام وماشي يعني أخشى الآن يكون نسيت القصة بس يعني
أنا قصة
سمعناها على الشريط
سمعتوها
على الشريط نعم.
وإيه
أنت فيها بكيت أنت بعدها دمعت
يعني هيك
أي نعم وقلت بسبب انصرفوا اللي كانوا نعم على التليفون هذه
هي اتصلت
أي هو بالتليفون
هي اتصلت
بالتليفون
حضرها محمود مراد يا شيخ عليك السلام نسيت
عليك وعليه السلام
حضر هذه القصة
شو أخباره
عندنا في الرياض
الحمد في الرياض معنا عندنا شيخ
أنا عارف
الآن اشتريت أنا قطعة أرض والشيخ عدنان قطعة وهو قطعة بجانب بعض
ما شاء الله
نعم
بعيد عن الرياض ولا قريب
في الرياض في الرياض في الرياض
ما شاء الله
قريب منزل الشيخ عدنان
خالدي 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 خلاص الحمد لله مبشرات كثيرات جدا ذلك الفضل
لا صار في الديره
لا نقل الى منطقه تسمى العريجه
بديعه يا شيخ بديعه
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 اي نعم
شيخنا احنا سمعنا انا يعني بالذات سمعت انه كثير من او بعض من تلاميذك الذين احسنت اليهم قد اساءوا بطريقه او باخرى لكن الحمد لله بفضل الله انه يعني اعطاك الحلم والصبر ان تصبر وتعطيهم فرص اي
الحمد لله يا اخي ذلك الفضل من الله
نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتهم يعني
اللهم امين اللهم امين ذاك الضوء الاخير
اي فوق
فوق
القصة يا شيخ المرأة الجزائرية أنها رأت رسول صلى الله عليه وسلم
أيوة
ثم رأت رجلا وهي لم تركها قبلا
أيوة أيوة
رأت رجلا أيوة أبيض اللحية تصفك
أيوة
فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم ألا تعرفين هذا إنه الألباني
أي هكذا
هكذا سمعنا
أيوة.
أنت سمعت أن محمد عيد عباسي خرج من السجن
هذا الظالم ذاك
لا لا بس عندك وليضربنا على بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا عم الخمار بارك قليل جدا من طلاب العلم الملتزمين من ينتبه لهذه الحقيقة. المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبان أن تتخمر الخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار. هذا الجلباب لا يمثل الجلباب الشرعي أبدا سواء في الصورة السابقة أو هذه. لذلك بارك الله فيك فالآن أنت مكلف في ظني شرعا وليس فقط مهنة عن رغبة منه في تصريحها بسبب ما ذكر من خلقها ولا يصبح من النادمين
أنا ما أعرف أن الرجل
أنا ما هذا سؤالي أنا هذا أكثر لكن في ناس لا يتأثرون بالحكم القائلة من لم ينظر في العواقب مده له بصاحبه. أنا أفكر في المستقبل إذا ما طلقها لأنها سيئة خلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت اللي بيشهد أنها سلفية لكن يشهد أنها سيئة خلق، فإذا هو مشروع له أن يطلقها.
سأسأل بالنسبة لقضية الحديث
سيئة الخلق، ماذا تعني؟ سيئة الخلق ما تعني أن لا سمح الله يعني زانية أو كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس سن، سيئة الخلق بأمرها لا تطيع
فقط
تستعني عليه كما يأتي هنا أو كما ذكر هنا ترفع صوته عليه إلى آخره. هذا طبعا يكرر حياة الزوج، ولو كانت صالحة لو كانت تقوم الليل وتقوم النهار، لأن هذا القيام وهذا الصوم لصالحها، لكن الزوج يريد الراحة الفكرية والمنزلية ونحو ذلك. المهم أنا جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها وأنه يرجو أن يجد خيرا منها دينا وخلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فكذلك نحن نقول أيها الزوج إن كنت لا ترضى من خلق زوجتك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها بتطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن يلفت عندي على قسمين، الجواب يجوز لكن فكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، فهذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر، يقابله شيء الطرق كما يقول هو. ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني هنا حقه في مشكلة نفقة وتربية الولد والولد الآخر إلى آخر. فإذا فكر وأدار الفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطليق لها يريحه هو شرعا جائز. واضح هذا؟ طيب هنا في مشكلة أخرى، أنا الحقيقة استغربت أنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة لبس الحذاء أو ما لبس الحذاء ما دام الداعي يكون في المسجد، ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد، والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين. فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال له لا بأس ما دام أنت لابس حذاءك، إيش هذا؟ لابد أنه جرى بينك وبينه الحديث هذا، إيش تصير في يكون لابس حذاء ولا لا؟ وهلا بيقول أنا أبيع العطور الإسلامية بعدما أنتهي من الصلاة، ألبس حذائي داخل الحرم، ألبس حذائي داخل الحرم إن كان كبيرة أم صغيرة، وأبي العطور، فهل يجوز لي البيع داخل حرم المسجد مع العلم أني موت يمكن بيطفض متنعم حذائي؟ سألت الشيخ قال لي لا بأس ما دمت لبست حذاء، ولكن الأمر التبس معي وأنا بحاجة للجواب. الجواب لأيه؟ ولبس الحذاء أو نزع الحذاء أمر شكلي مهب، لأنه أنت تعرف أن الواحد يجوز يصلي في حذائه دخل هذا الجواب.